السلام عليكم الاحباب، نتمنى كامل راكم بخير. بدي ام باك اجين ويذ انذر فيديو. طبعا كما شفنا في التصويت قصه الجرائم بغيتوها بالخميس، وانا لبيت طلبكم وجبت لكم مش بغيتو. قصه جريمه دامت نصف القرن والشرطه تبحث عن القاتل. قبل ما نبداو ما تنساوش قولوا اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ويلا نبداو. في شهر سبتمبر لعام 1971 في مدينة سيدار رابيزا بولاية أيو الأمريكية، كان كاين نشاط وحماس كبير وبنادق بدائية في يديهم، واللي هما مراهقين كيفين كوبس وداني لينيفير في طريق لجولة صيد في وسط الغابة. من بعد صادفتهم في الطريق واد ضيق اللي جاي قريب من مكب النفايات. كانت كاينة واحد السيارة حابسة، وفوق السيارة بنت مسطحة وما لبسش صباط. بدات ليهم باللي راهي راكده وما داوهاش. وصلوا الطريق تاعهم بصح العشيه، وهما جايين من نفس المكان شافوا البنت مازالها راكده وعلى نفس الهيئه. خافوا منها بصح داروا كوراج وبداو يتقربوا منها غير بشويه، حتى تبينت لهم باللي البنت الجلد تاعها ولا زرق اللون وجلدها بارد بزاف. اعطوا الريح لجريهم حتى وصلوا للدار داني. منزل داني جاب الأم تاعه باش تشوف، وهنا كانت المفاجأة، المرأة كانت ميتة. هنا عاد اتصلوا بالشرطة ليتضح فيما بعد أنها تعود لمارين فورلي اللي كان في عمرها 17 عام برك. نديروا تعريف على هاد البنت مارين فورلي. ولدت مارين يوم الأحد 4 جويلية 1954 في سايوكس سيتي أيو بأمريكا، وهي الأخت الكبيرة في الدار، وعندها 7 أخوتها، 2 بنات و4 أولاد. وكانت مارين محبوبة عند خوتها ودايما متفائلة وتضحك رغم صغر سنها. وكانت لهم جليسة. وحاجة تانية عندهم، الأب يغيب بزاف مشي مذكور السبب. المهم هذا الشيء خلى الجميع يتعلق بها، وكانوا يبكوا بمرارة بيوم عرسها من ديفيد فورلي وهي عمرها 15 سنة. بعد عامين وتحديدا في سن 17 تعرض زوجها لبعض المشاكل القضائية، خلوه السجين في إصلاحية أناموس بعيدة عن مدينة سايوكس بأربع ساعات على الأقل. وهنا مارين كانت تحاول باش تشوف مسكن قريب من المكان اللي راه مسجون فيه رجلها باش تبقى مرة على مرة تزوره. وكانت الوجهة مدينة سيدار رابيد، وكي وصلت استأجرت شمرة باش تبات فيها ولقت خدمة في المطعم. كي تتوحش عائلتها تبعت لهم رسالة مكتوبة واتصالات هاتفية قليل رغم تكلفتها المرتفعة. كل شيء كان يتمشى طبيعي مع مارين حتى جاء يوم الاثنين 20 سبتمبر. هنا ميزو عمال المطعم بلي مارين ما جاتش تخدم، وهذا الشيء مشي من عادتها. كان اخر ظهور لها يوم الجمعة قبل عطلة نهاية الاسبوع بيوم. هنا تسلفت دراهم من المطعم باش تشري باكية الدخان ولا علبة سجائر، ومن بعد تولي باش تدي الراتب تاعها تمد دراهمي باش تشري الدخان. بصح ما ولاش. وهنا صاحب المطعم بلغ بلي الفتاة راها مفقودة، فاستجابت الشرطة للبلاغ. وكالعادة أول مكان يبحثوا فيه هي الغرفة تاعها. عطوا في غرفتها علبة سجائر جزئية، وفي مؤخرة المسكن وجدوا سيارتها بخزان وقود ممتلئ. بصح ما كان حتى أثر للبنت. حتى فاتت 4 أيام وتلقوها هاد الشبان الاثنان، وبعد تأمين المسرح الجريمة نقلوا الجثة مارين إلى المستشفى باش يديروا لها تشريح. ظهر في الفحص كسر كبير بزاف في الجمجمة وهو سبب الوفاة، كما أكد تعرضها للاغتصاب. أما فحص الدم أثبت أنها لم تكن تحت تأثير أي من الكحول أو المخدرات. كانت قد ماتت منذ 3 إلى 4 أيام من وقت عطر الجثة، وكانت مارين فورلي بكامل ملابس تاعها اللي تلقوها رغم الفوضى اللي كانت تعمها، باستثناء حذائها اللي كان مفقود، واللي أثبت الفحص أن قدمها كانت نظيفتين، وذلك يعني أنها كانت ترتديه وقت موتها. كما أن جسد مارين لم يحمل أي جروح دفاعية ولا علامات صراع. على بها لم يكن من المحتمل أن تكون قد رأت المهاجم قادما، يعني تم غدرها. ونائب رئيس الشرطة قال أنه كانت هناك الكثير من العناصر المفقودة من غرفة النوم الفتاة. حاجة الأولى هي الحقيبة تاعها، واللي اكتشفوا في التحقيق أنها ما تروح لحتى بلاصة وما تلفتش الحقيبة تاعها. وكانت الحقيبة وفقا لشهادة زوجها أنها تحتوي رخصة قيادة مزورة لتثبت أنها فوق 21 من العمر، وأدوات مكياج وإيصالات الإيجار وصورة عائلية ودفتر الملاحظات وبزاف أحذية كانت مختفية تاني. ولحد الآن ما يعرفوش وش هو الحذاء اللي كانت ترتديه مورين يوم مقتلها. كل التحقيقات أدت إلى فراغ. وفي 27 من سبتمبر أصدرت الشرطة نداء عام للإدلاء بأي معلومة تخص الضحية مورين فولي، لكن ما من مجيب. وعلى مر السنين تم استجواب الكثير من المشتبه بها وعرضهم على أجهزة كشف الكذب، بصح ما حقق حتى نتيجة، مما جعلهم يحتفظوا على عينة الوحيدة للحمض النووي الموجود نتيجة الاعتداء الجنسي على جسد مورين. وتصنف القضية تحت بند الجرائم الباردة. وبعد مر نصف قرن بالتمام والكمال، وهي المدة اللي استغرقتها أجيال من الشرطة بمدينة سايوكس في ولاية آيو الأمريكية للعثور على القاتل، في عام 2006 قدم المحققون العينة المحفوظة للحمض النووي لمعالجتها وإنشاء ملف تعريفي لها وتحميلها في النظام المؤشر للحمض النووي المشترك للمكتب التحقيق الفيدرالي. ومع ذلك لم يجدوا أي تطابقات. بعد 10 سنوات بدأ المحققون في جمع الدي ان اي من المشتبهين بهم إلا واحد، واللي كان توفى في عام 2013. فقاموا بأخذ تصريح من السلطات لفحص الحمض النووي الخاص بابنته لمطابقته. وهنا صارت المفاجأة. في 24 من سبتمبر وبعد مرور 50 عام على إيجاد الجثة مورين، عثروا على القاتل والذي لم يكن سوى المدعو جورج سميث، متوفي في عمر يناهز 94 سنة. وقت الجريمة كان سميث في 50 من عمره، عمل في متجر لبيع الخمور بالقرب من شقة مورين، وكان يدير بعض الخدمات النقل تاني، وهذا الشيء كان يخليه يقوم برحلات إلى مكب النفايات حيث تم اكتشاف الجثة. قالوا باللي تعرف على البنت من خلال زيارته للمطعم اللي كان تعمل فيه، ونشأت بينهم معرفة وحديث. في الحقيقة ما غفلتش الشرطة على جورج، بل أصلا كانت تعد من المشتبه بهم الرئيسيين، لكن لغياب الأدلة الكافية ورفض التام للخضوع للاختبار الكشف الكذب لم يعتقل. ولكن المحير أنهم لم يكتفوا البحث والتحقيق وراءه بسبب تصرفاته الجالبة الانتباه على الأقل. إذن التقرير يؤكد على أن سميث كان يزور FBI في بداية التحقيقات ليسألهم إذا تلقوا أي حاجة جديدة في القضية. وهنا تم حل لغز مقتل مورين أخيرا، ودفنت للأبد مع مرتكبها اللي مات قبل ما يلقى جزائه العادل. لكن القضية أغلقت بشكل رسمي. خبرتكم من قبل باللي كان جورج سميث. هذه الجملة قالتها مارين بروباك، واللي هي والدة مورين، واللي كان في عمرها 84 من العمر وقت العثور على هوية القاتل ابنتها. لتضيف، حنا دروك على بالنا باللي غادي يعاني في جهنم بسبب ذلك، وعلى الأقل رانا نعرفه باللي هو، ونقدر نتوقفه عن السؤال والتساؤل وخلوها تنعم بسلام. شاركوا القصة مع أصحابكم، وإذا كنتم جداد ديروا أبوني وفعلوا الجرس، ونقول لكم مرحبا بكم في العائلة المتواضعة. نتلاقوا في الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.